فلا بد للإنسان قبل أن يطبق السنة أن يتأكد من أنها سنة فعلا. الملاحظة الثانية هي التكلف في تطبيق السنة. فبعد أن يتأكد الشاب من أن هذه المسألة سنة فعلا، عليه أن يطبقها باعتدال، وخاصة إن كانت السنة تتعلق بالآخرين. مثلا رص الصفوف، وهذه يجري فيها الأمر الأول والثاني. فأولا تأكد فيما يتعلق برص الصفوف، ما هي السنة في رص الصفوف؟ رأيت كثيرا من إخواننا من الشباب من طلاب العلم يعتقد أن السنة في رص الصفوف أن يلصق كعبه بكعب الذي بجواره، ويتكلف في ذلك ويرص رجله عليه رصا شديدا، وهذا فيه إيذاء للجار، وفيه إشغال عن الصلاة، وفيه تكلف، وفيه تعب. فإن كان سنة ثابتة سلمنا، لكن هل هو سنة؟ هاتوا لنا الدليل. الدليل ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. ولما تأملت هذا الحديث ظهر لي أن الاستدلال به على أن هذا الفعل سنة غير مسلم. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك، وإنما قال لتسوون صفوفكم، فأمر بتسوية الصفوف. والأصل أو ظاهر المتبادل من الأمر بتسوية الصفوف يعني أن لا يكون في الصف واحد متقدم وآخر متأخر، بل أن يكون الجميع على سمت واحد. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النعمان رضي الله عنه قال: رأيت أحدنا أو أنا يلزق كعبه بكعب صاحبه. فكأن المعنى أنه يلزقه في بداية الصلاة حتى يطمئن إلى أن جسمه موازيا لجسمه، لأن الجسم على استقامة الكعب وليس على استقامة الأصابع. فالناس الآن إذا أرادوا أن يسووا الصف سووا أصابع أرجلهم، وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس المقصود أن تكون أصابع الرجلين متفقة، المقصود أن تكون الأجسام متفقة أثناء القيام، وهذا لا يكون إلا إذا صار الكعب موازيا للكعب ومساويا له، كعبك مساويا لكعب جارك. فإذا اطمئنت إلى أن كعبك مساويا لكعب جارك فلا يلزم أن تتكلف ألصاقه به، بل إنني أقول أن ألصاق الكعب بالكعب حرفيا متعلق، لأنه يلزم أن يرفع الإنسان رجله حتى يلصق كعبه بكعب جاره. وكذلك الحال بالنسبة للمنكب، فيلزم أن الإنسان يميل ذات اليمين مثلا حتى يلصق منكبه بمنكب جاره، وإذا مال ذات اليمين وجدت الفجوة عن الآخر الذي عن شماله. وهكذا يعلم أن ظاهر الحديث لا يدل على التشديد في ألصاق الكعب بالكعب، وإنما يدل على عدم وجود فرج في الصف، ويدل على أن تكون الأجسام كلها على استقامة واحدة وعلى سمت واحد. وبعض الناس قد يشددون في هذه السنة حتى يسببون نفور للناس وتسخط منهم ومقت، وربما يقعون في الشباب من حملة السنة والدعاة إليها بسبب مثل هذا الأمر.
يحتاج إلى لقاءات عشان لفت نظره من على بعض الولواء الموجودة عنده أو سوء فهم، وأنه الحماس هذا بهذه الإجمالات التي تحتاج إلى تفاصيل عديدة ما بيكون الإرشاد ولا بيكون التعليم.
أسمع شيخ. يا رب يا رب.
لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. الله
أكبر. أنا أظن ما يهين من الطريقة.
شيخ نحن لازم نطبق اللي قبلها شيخي، بس نحن
يقالني الأخ هذا الصحابة حينما فعلوا ما فعلوا من لصق القدم بالقدم والكعب بالكعب والمنكب بالمنكب أصابوا في تسوية الصفوف أم أخطأوا؟ ما أظن يصل به الأمر أن يكون بأنهم أخطأوا، إذن هم أصابوا. فإذا قال بأنهم أصابوا فمن اقتدى بهم واهتدى بهديهم أصاب أم أخطأ؟
الله أكبر،
سيقول بلا شك أصاب. طيب إذن ما وجه الإنكار على هؤلاء الذين يتشددون بزعمه أنهم يرصون الصفوف على هذه الطريقة؟ إضافة إلى هذا ما كنت كلمت اليوم يا ناس العمر أنه نحن نطبق النصوص على ما طبقه السلف، وأن الرسول عليه السلام حينما أمرهم بالتسوية وسووها على هذه الطريقة أو على هذا المنهج، فمعنى ذلك أن هذا الذي رضيه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نرضى لنا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرف الصالح. أيضا
لذلك مثلا في وجود إمام يطبق السنة على الناس وقد يطيل عليهم في الصلاة إطالة شديدة فيشق عليهم وقد ينفرهم من صلاة الجماعة، مع أن المطلوب في الإمام في القراءة مراعاة حال المأمومين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة والضعيفة وللحاجة، فمراعاة حال الناس هي من السنة أيضا، وليست السنة فقط هي الإطالة بمجردها، بل الإطالة المعتدلة مشروعة ومراعاة حال المأمومين أيضا مشروعة.
هذه المسألة أيضا ككثير من مسائله يعميها، يعمي الحقيقة فيها. نعم مأمورين بالتخفيف، ما هو الضابط للتخفيف؟ لا يتعرض لذلك لأنه ما بيهمه هذا، بيهمه بس يعني مثل ما قلنا ساددوا وقاربوا مع الإيش المبالغة وعدم الاهتمام بتطبيق السنة، فكان عليه أن يقول نعم التخفيف له حدود، لأنه قد يقول بعض الناس يا أخي الصلاة في صلاة الفجر التي هي أطول الصلوات الخمس بتصح بقراءة الفاتحة فقط فحسبك، ماذا يكون الرد؟
الرسول كان يحلق شعره، هذا يعني أحد أمرين، الآن لا نستطيع أن نقول من باب التجرد عند التعصب ضد المخطئ، لا نستطيع أن نقول أنه يجهل ما جاء في كتب السير وبخاصة الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل، تارة وفرة تارة جمة أو جمة، فلم يكن الرسول عليه السلام يحلق إلا في الحج، كيف هنا بينسبه انه خالف سنة الرسول ثم يجاوب لانه هيك يعني اجمل وهيك يعني اهوى له ما شبه ذلك من المعنى. فاذا اما يعني جهل وجهل فظيع لا يعذر عليه الشهرة كون الرسول كان شعره طويلا، واما سبق لسان.
هو شيخي انتم قلتم الرسول كان يحلف في الحج والعمرة،
ما اختلفنا في الحج او العمرة،
هو
نعرف في الحج.
نعم، هو اعتراضه على هذا الاخ كأن الاخ معتمر ابو محمد هيك.
لا ما
لا ما هو
لا
ايوه
لانه هو
ولا هو يعني يعترض بشكل عام يقول لماذا لا يحلق في العمرة، يعني ذكر مسألة في العمرة يا شيخنا.
ما اظن تفضل. لما شاف الزلمي
نعم
كان معتمر ما كان معتمر
لم يذكر هذا
هو لا. لا هو بيقول شيخي انه لماذا لا يحلق في العمرة، فكأنه يعني يقدر ان هذا الشعر الطويل مثلا يعني لابد ان يمر على هذا الرجل يعني مثلا عمرة وما حلق شعره. خلينا نعيده والله
ايوه نعم كأنه
سمعت لفتة عمرة انا
قال يا اخي هذه السنه والداعيه لازم ان يكون متميز على الناس وكذا وكذا وكذا. فلما اخبرني هذا الشاب قلت له سبحان الله ماذا يقول هذا الانسان حرص على السنه متعلقه بتقصير الشوم مثلا لان السنه غريبه وحرص على ما يظن السنه للاستعلاء لكنه غفل عن السنه متفق على سلبيتها وهي حرب الراس بالنسبه للمعتمد. هذا ليس معتمد
هذا ليس معتمر.
لا تقول هذا كأنه إنسان معتمر.
قال هذا ليس معتمر.
ليس معتمر بيقول.
ليس معتمر. نعم.
لكن كأنه هو في هذه سبق لسانه ويريد أن يقول لعله مرت عليه عمره.
هذا هو هذا يعني متطلب سياق الكلام يا شيخنا.
يا أخي ما اختلفنا افرضوا هيك ولا هيك.
نعم.
شو بيطلع منها؟ بيطلع منها أنه ينكر أن الرسول عليه السلام
كان له
شعر طويل.
أيوة.
ينكر هذا. وإذا كان مقصود أنت من مراجعة هذه هو أن تثبت بأنه هو لا ينكر، لا كلامه كله إنكار.
هو شيخي كأنه لا ينكر والله أعلم يا شيخي.
هذا تشوف وين؟
لأنه عفوا شيخي لو تفضل لي هو بيقول أنه ليش أنت تفعل السنة هذه وترك السنة؟
وين هي السنة؟
اللي هو
المتروكة.
المتروكة اللي هو الحلق أو التقصير عند الاعتمار. فأنت اهتميت بتطويل شعرك.
إيه؟
وهذه سنة ويقر أنها سنة.
وين الإقرار؟
ماذا
كلام؟ لا هو يقبل صناع أمير أنه يحلف. طيب هذا ليس معتبرا وهو يشهد، فإذا ما هو موضع المؤاخذة عليه؟ تفضل.
شيخنا اعتبر ان قال هذه هو يعني يقول ان هذا هؤلاء الشباب او هذا الشاب يفعل هذا من اجل اثاره ومن اجل لفت نظر الناس وهذه
يعني.
شهوه نعم وهذه شهوه خفيه.
طيب
فهنا يعني هل يعني يجوز مثلا الحكم على النيه وكذا؟
لا ما يجوز، كما نحن نقول لا يجوز لنا ان نحكم عليه على نيته.
نعم.
كذلك نقول هو لا يجوز ان يحكم على الاخرين.
نعم.
على نواياهم، بل الحقيقة كما كنا في الأمس يعني يجب أن يشجع هؤلاء الشباب على إحياء السنن وإماتة البدع، ولا مانع أنه يلفت النظر لأنه ينبغي أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
أيوة.
مش أن يصدهم هذا الصد وينسب إليهم أنهم إنما يفعلون ذلك حبا للظهور، وحب الظهور يقطع الظهور كما يقال.
شيخي هنا حقيقة يعني لفتة أخونا خالد، يعني من هذه الأمور التي يذكرها سلمان يعني يستبعد أن يتلفظ بها إنسان يتبنى المنهج السلفي، رأيت شيخي؟ يعني إنسان يتبنى المنهج السلفي لو يريد أن يقوم خطأ ما عند أحد إخوانه لا يقومه بهذه الطريقة، كأنه الله أعلم يعني ما أدري أصدقار الوجود تسمع منه، يعني كأنه هذا الذي يعني يأخذ على كلام سلمان ويعني يقال أنه منهجه ليس منهج السلفي. فما رأيك يا محمد؟
نعم هذا هو شيخنا، خصوصا وأن هذه الشواهد وهذا الكلام يذكر في هذا الشريط يتكرر في أشرطة له كثيرة، ولعل شريط الإغراق في الجزئيات يعني إذا هيأ الله تبارك وتعالى وسمعته وهو هذا من آخر أشرطته يعني يتكلم كلام في نفس الصور. وقد أرسلت لكم أشرطة أنا مع في الظرف الذي كتبت عليه عبد الله الدوسري،
شوفوا الأشرطة. قالوا انه تهيئه المسجد سنه، هذا دليل انه لم يدرس المساله دراسه موضوعيه فقهيه، والا لما قال انها سنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معروف في صحيح البخاري حينما دخل شديك الغطفاني وجلس فقطع الرسول عليه السلام خطبته وقال له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم توجه بخطابه إلى جماهير الجالسين المستمعين لخطبته. فقال عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد أو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجري وليتجول فيهما. فهنا نلاحظ ملاحظة قوية جدا تؤكد أن تهيئة المسجد هي من الواجبات وليس من السنن المستحبات كما هو رأي الجمهور. وهو قد ذكر في محاضرة سمعناها ما أدري في هذا الشريط أو في غيره أنه على الغالب رأي الجمهور هو الصواب، فالظاهر أنه في هذه مسألة جمهوري. وأنا على مثل يقين أن هذا الرجل لو كان يعلن محاربته للتقليد ويعلن الإنكار الشديد على الذين يتمسكون بالسنن العملية وينسبهم إلى ما سمعتم من بعض الكلمات التي لا ينبغي أن يتلفظ بها لأنه ما شق عن قلوبهم، في الوقت نفسه هو مقلد، وأعتقد أنه معذور في هذا التقليد لأنه متوجه إلى ناحية أعتقد أنها من الواجبات التي يجب أن يقوم بها بعض طلاب العلم أو أهل العلم، وهو معرفة أوضاع العالم الإسلامي وما يصابون به من مصائب وما ينبغي أن يتنبهوا له إلى آخر ذلك. فهو مبتلى الآن بالتقليد لأن الوقت أضيق من أن يسمح له أن يحارب كما يقولون في جبهتين، أن يكون مجتهدا في كل المسائل التي يتبناها، وأن يكون باحثا فاحصا في مختلف العلوم مما يسمى الاجتماع والسياسة ونحو ذلك. ولذلك هو يقع فيما ينكره على الآخرين، يقع في مطبات ما كان ينبغي له أن يقع منها، إنكاره الشديد على الذين يتحمسون لصلاة التحية في أوقات الكراهة، وأنهم قد ينكرون على من لا يصلون التحية إلى آخره. ما هي حجته؟ إنها هي سنة، فما ينبغي التشدد. لكن حينما نرجع إلى حديث سليك الغطفاني ونجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يقوم بعد أن جلس ويصلي التحية، قطع الخطوة التي لا يجوز وهو يخطب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ذلك أمر الداخل أن يقوم ويصلي تحية المسجد. هذا دليل أن تحية المسجد تصف في مصاف الواجبات وليس في مصاف السنن المستحبات. إذن أنا شخصيا أعود لألفت نظر الأخ هذا سليمان أنه قبل أن ينكر على الآخرين ينبغي أن يحرر القول في حكم التحية. فإذا كان عنده أدلة تقوم بما يدعي من السنية دون الوجوب، فعليها أن ينصح هؤلاء الشباب وأن يقول لهم أن هذه السنة لا تزيد عن كونها، أن هذه العبادة لا تزيد عن كونها سنة، وحينئذ من شاء فعل ومن شاء ترك، كما نقول نحن بالنسبة لذاك الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليه النور أقول. أما أن يأتي الأمر بهذا الاستعجال وبهذه التعمية أن فقط هذه سنة، هذا سنة عندك وتقليدا وليس اجتهادا، لأنه لو كان اجتهادا منه لنصح أولئك الطلبة ولقال لهم أن رأيكم هذا يخالف دليل كذا وكذا، لكنه لا يفعل شيئا من ذلك، يمر على المسائل ويقررها حسب ما يراه، ثم ينتسب ينسب الآخرين إلى أنهم يتعصبون لما لعبادات ما ينبغي أن يتعصبوا لها لأنها من السنن المستحبات. هذه ملاحظة
قبل اشتغالنا بهذه القضايا، واشتغالنا بهذه القضايا أيضا يجب أن يوجد ولكن بشكل وروية وتبصر، ونعلم الناس السنة بالطريقة الهادئة، ويفرح على طالب العلم أن يحذر عموما من البدانة.
بهذا الاستعجال وبهذه التعمية أن فقط هذه سنة، هذا سنة عندك وتقليدا وليس اجتهادا، لأنه لو كان اجتهادا منه لنصح أولئك الطلبة ولقال لهم أن رأيكم هذا يخالف دليل كذا وكذا، لكنه لا يفعل شيئا من ذلك، يمر على المسائل ويقررها حسب ما يراه، ثم ينتسب ينسب الآخرين إلى أنهم يتعصبون لما لعبادات ما ينبغي أن يتعصبوا لها لأنها من السنن المستحبة. هذه ملاحظة.
قبل اشتغالنا بهذه القضايا واشتغالنا بهذه القضايا ايضا يجب ان يوجد ولكن بحكمه ورويه وتبصر ونؤدب الناس السنه بالطريقه الهادئه، وينبغي على الله الذي عز وجل يحذر عموما من المزالم كبيرها وصغيرها، وان يكون كما قال عبد الله بن المبارك خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وصنع كماشي فوق ارض الكون يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة من الجبال من الحصى. وضع الله تعالى وضع الله تعالى وضع الله تعالى وضع الله
ما دام ما تنسى تعطيه لي ابو ليلى عشان ياخذ المقطع اللي يريده
ان شاء الله. شيخ ابو ليلى طلبه بيقول بده يستفيد منه بعض مقاطع لعلنا نعطيه في الجمعه ان شاء الله. هذا الاغراق اقول لهم
اكبر هذا كلام سليم
الله اكبر،
لكن ما الذي وراءه؟ أيوة. نشوف
نسمع الان
الإمام العام
يتحرك
به
الدعاة والعلماء، فهو أجدى واحد. هو في ربما خطأ سيتجلى فيما بعد أو لا دون أن يفكر، مش كل واحد لازم يفكر في غير ما هو فيه.
نعم. لقد بنينا بطائفة من المسلمين، بل واحنا من الدعاة الى الله تعالى الذين هم على الاحترام من خيار المسلمين، همهم تحول الى العناية بفروع المسائل وجزئياتها، فاسهروا ليلهم واظلوا نهارهم في قبل هذه المسائل والجدال حولها حتى لكأنها الدين كله او انها من اهل.
هذا خطأ. هذه كبيرة والله يا شيخي.
هذا خطأ.
شيخي نحن سبحان الله أول شيء لقد قال كذي لقد قال كذي لقد قلينا، فيعني استغرب يا شيخ السامع من هذا. بعدين قوله يسهرون ليلهم ويسهرون نهارهم،
هذا سجن هنا يا أبا محمد.
الله.
شوف وافين على الشمس ينتظرون دورهم لزيارة ذويه.
يا شيخي ما ندري من أين دخلت لهم هذه، هل يعني انتم مسوين سلسله من المخابرات حتى ترون ان هؤلاء الشباب هؤلاء الجهاة سيسهرون لنا من اجل هذه الجزئيات التي انتم تنفرون عليهم بها؟ والله يا شيخي هذا ما ندري الا يعني ليس له محل الا الخيال.
هاي لغه الخطاب هيك.
نعم.
لذلك نحن بدنا نضع نصب عيوننا انه الخطباء هذول يعني ما بيكونوا دقيقين في تعابيرهم كما هو الشأن في العلماء.
نعم.
لأنه هي لغة الخطابة.
نعم.
طبيعة الخطابة المبالغة في الأمور.
نعم. وطبعا يا شيخي يترتب على هذه المبالغة أن يتغرر كثير من يعني الشباب المسلم ويتصور هذه، يعني ليس كل إنسان يتصور أن هذا أسلوب خطابة. نعم. وإنما هذا الحق الذي يعني ما بعده
هذا
حق.
صحيح.
نعم.
لكن أنا أريد من كلمتي السابقة أنه يجب أن نلاحظ أن هذه طبيعة الخطابة فلا نأخذ منها علما. أي
نعم جزاك الله خير.
عرفت كيف؟
نعم.
يعني هذا فيما يتعلق بنا.
نعم.
ونقول فيما يتعلق بهم كلموا الناس على قدر عقولهم كما قلنا في أكثر من مرة.
نعم.
يمكن أن تكون السنة من السنة حتى من تركها متعمدا لن يكون عليه بذلك حرج ولا تدريب، وإن كان الأولى بالمسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمور وجليلها. وفي مقابل ذلك بنينا بطائفة أخرى.
هذا يهدم كلام السابق حتى لو افترضناه ما في مبالغة. يعني فعلا أنا مثلا أحيي الليل
نادرا ما أنام إلا بعد 12 بعد الواحدة. في ماذا؟ في هذا العلم الذي أقامني الله فيه وهبه نافلة وليس واجبا كفائيا أسقطه عن آخرين. هبه نافلة لكن أنا في طاعة الله، أنا في طاعة الله، فما دام هدفي أنا اتباع السنة وإحياء السنة والتعريف بها، فهؤلاء الناس الذين يريدون أن يتبعوا الرسول عليه السلام وهم من عامة المسلمين كيف يتعرفون على السنن إلا بواسطة هذا الذي يحيي الليل على حد تعبيره هو؟ ففي مبالغة، يعني في مبالغة واضحة جدا.
باعتبار أن هذه الجزئيات عبارة عن قصور أو كما يقول بعضهم عبارة عن توافه لا قيمة لها ولا ينبغي الاشتغال بها، بل أصبحت موضعا للسخرية والنقد والتنكر من طائفة مع الأسف من الدعاة والوعاظ والعلماء والمفكرين، مع أننا نقول في حقيقة الأمر هذا كله دين، الكبير والصغير والأصل والفرع والجزء والكل مما يتعلق بقضية الإسلام هو دين. وفي الحديث المعروف حديث عمر وأبي هريرة لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإحسان والإيمان والإسلام، كان يقول إذا سأله في بعض الروايات عن قضايا تفصيلية عديدة من القضايا الغسل من الجنابة وغيرها، ومع ذلك لما انتهى قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو دين ينبغي الاهتمام به والعناية به، وألا يكون محط سخرية أو استهزاء أو نقد من أحد،
وهو يقع في المطبع
كل شيء دين صالح. إن من العجيب أيها الأحبة أن بعض هؤلاء الدعاة الذين يزعمون أو يعتقدون أنهم يحاولون الإصلاح والتغيير هم الذين يتسببون في كثير من الأحيان في إثارة بعض الجزئيات وإشغال الناس بها وفرضهم عن معالي الأمور وعن معاداها، هم الذين يتسببون في ذلك لأنهم يطرحون وجهات نظرهم بطريقة غريبة، طريقة استفزازية، طريقة غير موضوعية وغير صحيحة أيضا. ولعل أقرب مثال أن أحد كبار المفكرين كتب قبل يومين في جريدة سيارة في هذه البلاد وكتب بخط عريض لا يوجد دليل من القرآن والسنة أو كلمة نحو هذا على تغطية المرأة والجهة، فإذا أثار هذه القضية فمن الطبيعي أن يكون هناك نقد ورد وأخذ وعطاء في هذه المسألة، وليس صحيحا أن يطرح الإنسان وجهة نظره في قضية معينة ثم إذا طرحت وجهة نظر معارضة قال يا أخي هذه جزئيات هذه القصور هذه توافق.
هذا ما يفعله هو، هذا ما يفعله هو.
طيب يا عزيزي، ولماذا تتحدث عنها ولماذا لا تنصرف إلى ما تعتقد أنه أهم منها وأجدى وأنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم؟
لا يا
إذن البحث والدليل رأي الجميع، ونحن لا ننتقد أحدا أن يتكلم في قضية من قضايا الدين، لكن ينبغي أن يتكلم بتعقل وموضوعية واتباع للدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام أو اتباع الأمة، وكذلك ينبغي أن يكون الحديث عن الموضوع.
نعم.
المسائل التي ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أننا نجد في المسائل العملية فروعا وجزئية، فمثلا قضية الصلاة، الصلاة أصغر لكن التفصيل سعر التفصيل فهو يصح ان يسمى طبعا او ان يسمى امرا جزئيا، فهل ترى يا اخي مثلا ان من العدل ان نستغرق وقتنا في الحديث عن جزئيه من هذه السنن الوارده في الصلاه كما سياتي الاشاره الى شيء منها مثلا كالحديث عن جلسه الاستراحه او الحديث عن التورط او الحديث عن صفه الهوي الى السجود، هل يسجد على يديه اولا او على ركبتيه اولا مثلا؟ هل ترى من الحكمه ان نستغرق في هذه المساله ونقتلها بعد ونؤدب فيها عدد من الكتب وتكون هي حديثنا في مجالسنا وهي مجال المناظره والمنافسه بين الاقران وبين الطلاب ويتلقاها صغار طلاب العلم قبل كبارهم، على حين انك لا تكاد تجد من يتكلم مع الناس في قضية الصلاة وأهميتها ومنزلتها من الدين كلاما يصل إلى قلوبهم ويخاضبهم ويخالط شغافهم ويدعوهم إلى ارتياد المسجد في كل وقت، ولا تجد مثلا من يتكلم عن قضية الخشوع في الصلاة الذي هو روحها ولبها، بل إنك تجد من الفقهاء من يقول إن الخشوع في الصلاة مستحب وليس واجبا، مع أن الصلاة التي لا يكون فيها خشوع لا يكون فيها خشوع لحضور قلب وإقبال لا تؤثر في صاحبها تقوى لله عز وجل ولا خوف منه ولا إحسانا على الطاعة والعباد، وإن كانت في كل حال هي صلاة شرعية ما لدى فكر فيها ما يفيدها. إذا في المسائل العملية وكذلك في المسائل العلمية والاعتقادية كليات وكليات أو أمور أخرى، فمثلا أركان الإسلام التسعة، عدد يقرأها كل أو في حد الزعم في بعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث النبوية، بل حتى في الزعم في بعض الأحاديث أو عدد الكلام لا يتكلم إلى أهل النص من القضايا وليس من القضايا التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدلالها بيانا واضحا لا اشكال فيه حيث ان يكون المخالف فيها كافرا او فاسقا او مبتدعا، بل هي القضايا التي يمكن ان تعتبر من امور الفروع والجزئيات في المسائل العلميه، وليست هذه كذلك. فالمؤكد ايضا ان العدل لا يسال في القبر هل تهرب بمن احتار او لا تهرب بها، وليس هذا من شروط دخول الجنه مثلا ان يقول هذا او لا، ولكنه ينبغي للعبد ان يؤمن باركان الاسلام، اركان الايمان السته، والذي منها الايمان باليوم الاخر وما فيه مثل الايمان بالجنه والايمان بالنار، وليس مجرد الايمان اللفظي، وانما الايمان الذي
اظن تعبير خطا، هو يريد انه اذا فقد اصبعان ليس كما لو فقد مخا، لكن الاهتمام بفقد الاصبع يجب ان يكون كذلك.
اي نعم. شيخ التمثيل هذا ما رايكم به؟ يعني كنت
اتحدث والله انا اراه صوابا،
يعني ما ترى فيه
لكن شيء في حدود هذا التعديل.
اي نعم.
أنا بلا شك يعني الانسان بيفقد راسه مثل اذا فقد كفه،
لا ما هو ما هو معقول، ولكن يتاثر لفقد كفه ولفقد اظفاره.
يا اخي قولوا انه لا يستويان في الاهتمام.
نعم.
هذا تعبير يعني من سبق اللسان الله اعلم. كيف الكلام هذا؟
لا ما يظهر لي كلام سليم.